إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول في شرحه على متن سلم الوصول في بيان تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة الله عز وجل: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل. نشهد بالحق بيقين وصدق بلا ارتياب، أي بدون شك، بأنه المرسل بالكتاب أي بالقرآن إلى الناس كافة من الجن والإنس بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمتن تبارك وتعالى بأجل نعمه على عباده، وأعظمها وأعلاها وأتمها وأكملها، وهي إرساله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله تبارك وتعالى العلي العظيم، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بكلامه الذي هو صفته، وهو كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ليهديهم به من الضلالة، ويبصرهم به من العمى، وينقذهم به من دركات الردى، ويخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية، فقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تبارك وتعالى في عموم رسالته إلى الأحمر والأسود والجن والإنس: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفيه عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث الخصائص: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. والحديث في الصحيحين. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ناسخ ولا مغير لشريعته، ولا يسع أحد الخروج عنها، ولله الحمد والمنة. ونشهد أنه بلغ إلى الناس كافة الذي قد أرسل به بالبناء للمفعول، وقوله قد أرسل الألف للإطلاق به من ربه، وكل ما إليه أنزل من الكتاب والحكمة. وفي هذا البحث مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر. الأولى: أنه أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس، وتلاوة آياته على الناس، وتعليمهم الحكمة والتبيان. وذلك معنى كونه صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه، وأخباره وقصصه تبليغ لما قصه الله وأخبر به. ولذا كان طاعته طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله عز وجل، وتكذيبه تكذيبا لأخبار الله عز وجل في أنه رسوله. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويكفي في ذلك قول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الآيات. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفي أن أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. الحديث. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الجمع الأعظم حين خطب: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وتقدم قول عائشة رضي الله عنها قال: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية. المسألة الثالثة: أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لم يبق فيه نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى توضيح، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولما كان الكتاب في هذه الآية من سورة الأنعام هو الإمام المبين وعليه فلا يكون في محل الشاهد فيما ذهب إليه، قال: فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها، فمن لم يكفه القرآن فلا كفي، ومن لم يشفه فلا شفاه الله. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة ترد عليه وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد وبدمغ كل باطل وإزهاقه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وكذلك السنة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي اختصه الله به هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بيّن الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذ ذلك وإنجازه؟ والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبينه أتم بيان، وفصله أوضح تفصيل، وأكمل به الدين، وأتم علينا النعمة. ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته، وهداهم له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر، وهو واقف بعرفة في ذلك الجمع العظيم الذي لم يتفق وقوع مثله، ولم يلتقي أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. المسألة الرابعة: أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منها، ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنه. ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير، يعني عند الكلام عن البدع، والله المستعان. المسألة الخامسة: أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت والذي بعده: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق، وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، إلى غير ذلك من الآيات. وروى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم وزاد: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة للرجل الذي بنى بيتا فأحسنه وأجمله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل تلك اللبنة في الزاوية، وهم يشيرون إلى خطورة وأهمية حجر الزاوية، فيقولون: هذا حجر الزاوية لأهميته في البنيان كله. فصلى الله وسلم وبارك عليه. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ وتقدم في حديث ذكر الدجال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يبدأ فيقول إنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، الحديث. وفي الصحيحين وهذا لفظه عن أبي هريرة أي لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله تعالى له يريد يوم الجمعة فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد وفي رواية وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق وفي الصحيحين عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو من الوفاء فعل أمر من وفى يفي فو بيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت للأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وفيما مر كفاية فهو محمد صلى الله عليه وسلم ختام الرسل فلا نبي بعده باتفاق من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل وكل مؤمن بالله واليوم الآخر وهو أفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته وبشر به كل نبي قومه وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة وأوتي في الدنيا من الآيات المعجزات ما لم يؤته نبي قبله من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه ونبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك وأعظم معجزاته هذا القرآن معجزة خالدة أبد الآبدين ودهر الداهرين لا تفنى عجائبه ولا يدرك غاية إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصار ولا يمل قارئه مع التكرار بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى وكل معجزة قبله انقضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا تذكارها وهو كل يوم براهينه في مزيد ومعجزاته في تجديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماما وعلوه فوق الجميع مقاما حتى جاوز 7 طباق إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخر في سماحة شريعته ووضع الإصر عن أمته وكونه أكثرهم تابعا، وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول شافع وأول مشفع، وأول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله الحوض المورود وهو الكوثر، وهو أكثر الأنبياء ورودا عليه في حوضه، فهو أكثر الأنبياء واردا، وله المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، ويرغب إليه كل الخلائق، حتى إبراهيم خليل الرحمن، وهو وأمته أول من يجوز الصراط، وهم ثلثا أهل الجنة، وله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه، وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به. جعلنا الله عز وجل ممن اقتدى به واهتدى بهديه، آمين. مسألة: في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرها، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لعبد لي الحديث. قال النووي رحمه الله في الحديث الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله، جوابه من خمسة أوجه. أحدها أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به. والثاني من الأوجه قاله أدبا وتواضعا. والثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. والرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة، كما هو المشهور في سبب ورود الحديث. والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة، فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن التفضيل ليس إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به. قال العلامة المصنف رحمه الله: الوجه الأول من كلام الناوي ضعيف، والثاني والخامس فيهما نظر، والرابع قريب. ويقوي عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية، ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره. كل هذا وما في معناه محرم قطعا منهي عنه شرعا، وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة، وزجر بليغ لجميعهم كي لا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر، فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم. فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان وبه التوفيق. وقال الناوي رحمه الله تعالى فيما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن يونس: إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن من قصته. قال العلماء: وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحطه عن درجة النبوة مثقال ذرة. وخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، فالضمير قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعود إلى القائل، أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل. فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فلا يقول هذا أحد مهما بلغت درجته، لأن منصب النبوة لا يدانيه منصب. وأما إذا رجع الضمير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا يظن بعض الجاهلين انحطاط مرتبة يونس عليه السلام بسبب ما جرى منه وله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم رضي الله عنه. أهم ما في هذا الفصل خمس مسائل: الأولى مسألة الخلافة، والثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، والثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم، والرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساويهم، والخامسة السكوت عما شجر بينهم وأن الجميع مجتهد، فمصيبهم له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. لما ذكر بعض ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم وتفضيله، شرع في أفضل هذه الأمة
بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صديقها الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة له في أمته، الشفيق بهم وعليهم، نعمة فعل مدح، نقيب فاعل نعمة، والنقيب عريف القوم وأفضلهم، الصديق هو المخصوص بالمدح، وهو النقابة منه لجميع الأمة، وهو أبو بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن مرة التيمي، أول الرجال إسلاما، وقيل أول من أسلم ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنه كما ذكر ذلك في الفتح. وأفضل الأمة على الإطلاق بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلنسخ الكلام أولا في خلافته، ثم في مقاماته أيام خلافته رضي الله تعالى عنه. فأما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة، مقامه أيام مرضه صلى الله عليه وسلم، وقد رجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا، وهو يكرر مرارا عديدة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أشير بغيره حرك يده وقال: ليصلي بالناس ابن أبي قحافة، كما في الصحيحين، وفي رواية لمسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأت أبا بكر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها ذلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، والسبب الحبل أو ما أشبه، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر من بعدك فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فينقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت فيه. قال: لا تقسم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس وقال: إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سدة إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وعند مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. وصفة بيعته رضي الله عنه بخلافة النبوة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذا كان عمر يقول في ذلك الموقف، وليبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم تريد أبا بكر رضي الله عنه، جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون من النشيج، وهو البكاء بصوت. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما رأيت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نحن الأمراء يريد المهاجرين، وأنتم الوزراء يريد الأنصار. إن قريشا هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. يقول هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم. فإيكم محمد قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكان طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس. وروى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر رضي الله عنهما في ذلك، قال فهجرت فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب الليلة، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي. وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنه. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر: أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية أن يحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي؟ إني والله لآتينهم. فدخل عليهم رضي الله عنه عنهم، فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقل على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به. قال: ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصب. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. في هذا الشأن روايات كثيرة ينبغي أن تحرر، فلا ينظر إلا فيما ثبت على قواعد أهل العلم من المحدثين رحمهم الله، ثم ينظر بعد ذلك في هذه الروايات مجموعة من أجل أن يستخلص منها ما كان، لأن الروافض يستغلون أمر السقيفة وما كان بعد ذلك من أمر مطالبة فاطمة رضي الله عنها بميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، واتكاء أبي بكر رضي الله عنه على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وما كان من أمر علي رضي الله عنه وآل البيت، الروافض يتخذون أمثال تلك الروايات مصيدة ليصطادوا بها الذين يحبون آل البيت من أهل السنة، وأهل السنة كلهم يحبون آل البيت ويتولون الصالحين منه، فينبغي الحذر، لأنهم إنما يدعون مظالم لم تكن وخيانات لم تقع، ويجترئون على اختلاق أكاذيب، والروافض أكذب الخلق، ليس في الخلق جميعا من هو أكذب من الروافض، عاملهم الله بعدله. فعلى المرء أن يجتهد في تحرير أمثال هذه المواطن إن تعرض لها، وإلا فإنا نحسن الظن بآل بيت ربينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وبأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والجيل المثالي الذي لم يأتي على ظهر الأرض لا قبله ولا بعده مثله، جيل لم يتكرر لا سابقا ولا لاحقا، اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما فضيلة أبي بكر رضي الله عنه فقد قال الله جل وعلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار. وفي الصحيحين من حديث الهجرة الطويل: فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تحزن، إن الله معنا. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وفي لفظ قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، فالتفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية في الصحيحين: وما ثم أبو بكر وعمر. ولمسلم: وما هما ثم، أي وما كانا حاضرين. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما عن الذي أخبر به ولم يكونا حاضرين. في صحيح البخاري عن همام قال: سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وعند البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه على تلك الحال مقبلا: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه، يعني قال له كلمة ما، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3، ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. قالها مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين، فما أوذي بعدها. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق. قال أبو عبد الله البخاري: سبق بالخير، رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. وعند البخاري عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له: أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل عمر فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقلت له: أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والأحاديث في الصديق كثيرة جدا قد أفردت بالتصنيف، وفيما ذكر كفاية في التنبيه على ما وراء. وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير، فأمر لا تدرك غايته. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم وجمعهم عليه بلطفه، فجمع الله به شمل العرب بعد شتاته، وقمع به كل عدو للدين، ودمر عليه وألف له الأمة وردهم إليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب ومنع بعضهم الزكاة. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وهو الحبل الذي يعقل به البعير، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وتفاصيل مواقفه العظام رضي الله عنه مشهورة مبسوطة في كتب السيرة وغيرها، وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، وكانت وفاته رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية، وقيل بعد المغرب، ودفن من ليلته، وذلك 8 بقين من جماد الآخرة 13 بعد مرض 15 يوما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في عهد أبي بكر يشتد، فلما آل الأمر إليه كان أرحم بهم من الوالدة بولدها رضي الله تعالى عنه. كان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة، السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه، ومن جميع أبواب الجنة دعاه، وقد فعل، ولله الحمد والمنة. ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. ثانيه أي ثاني أبي بكر في الفضل على الناس بعده فلا أفضل منه، وكذا هو ثانيه في الخلافة بالإجماع بلا ارتياب أي بلا شك، الصادع بالحق المجاهر به الذي لا يخاف في الله لومة لائم. ومنه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، فكان عمر رضي الله عنه كذلك، وبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاروقا، وهو الناطق بالصواب والذي وافق الوحي في أشياء قبل نزوله كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. أعني به أي بهذا النعت الشهمة الذكية المتوقدة السيدة المطاعة القوية في أمر الله الشديدة في دين الله أبا حفص عمر. عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرض ابن رزاح ابن عدي بن كعب العدوي، هو ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي بكر رضي الله عنه، وأول من تسمى أمير المؤمنين. قال المصنف الصارم السيف المسلول المنكي من النكاية على الكفار لشدته عليهم وإثخانه إياهم، وموسع من الاتساع الفتوح فتوح الإسلام في الأمصار، فكمل فتوح بلاد الروم بعد اليرموك ثم بلاد فارس حتى مزق الله به ملكهم كل ممزق، لذا يبغضه الروافض من أحفاد المجوس، ثم أوغل في بلاد الترك كما هو مبسوط في كتب السير وغيرها. وقد تقدمت إشارات النصوص النبوية إلى خلافته قريبا مع ذكر أبي بكر رضي الله عنه، وكذا تقدم كثير من فضائله أيضا التي شارك فيها أبا بكر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي أي ما تبقى في القدح بعد شربي فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. والحديث في الصحيحين. وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا ويستكثرنا عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أحق أن يهبن يا رسول الله؟ فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. الحديث في الصحيحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. وعبد الله بن أبي هو شيخ المنافقين بلا مدافع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فأخذ عمر رضي الله عنه بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيرني الله أو أخبرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فقال: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه. ثم أنزل الله تعالى عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أسارى بدر بطوله، قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، عسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا له فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي في أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله جل وعلا الغنيمة له. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله تعالى في 3، أو وافقني الله في 3. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن وإلا ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. فأنزل الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. فقال أنس: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وعن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يتألم أو جعل يألم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك فلقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى علي به، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله تبارك وتعالى من علي به، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، وحسبك أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. زاد مسلم في آخره أيضا: فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى معهما. فهذا كلام علي في أخيه عمر رضي الله تعالى عنهما. ليست هنالك خصومة ولا وقيعة ولا خيانة ولا طمع، بل إنه يقول: ما خلف عمر أحدا يحب علي رضي الله عنه أن يلقى الله بمثل صحيفته منه. الأحاديث في فضل عمر كثيرة جدا قد أفردت بالتصنيف وفيما مر كفاية. وكان قصة استشهاده ما أخرجه البخاري عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب رضي الله عنه. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، لا رحم الله فيه مغرز إبرة. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فلا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، فقال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، هو أبو لؤلؤة المجوسي الهالك، لا رحم الله فيه مغرز إبرة. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. فقد كنت أنت وأبوك، يخاطب عبد الله ابن عباس، لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال عبد الله ابن عباس إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، وليس هو بالكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما هو الخطأ. قال كذبت يعني أخطأ، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني ليس لك عليهم من سبيل. فاحتمل إلى بيته فانطلق معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ وهو نقيع التمر والزبيب قبل أن يشتد وينش ويصبح مسكرا، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر رضي الله عنه وهو يعاني ما يعاني ردوا علي الغلام. قال بعد أن ردوه عليه قال له ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده، أي الدين من أمواله، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيره، فأد عني المال. وانطلق إلى عائشة فقل يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت كنت أريده لنفسي، يعني الموضع الذي سيدفن فيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر، قد جاء. قال عمر: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل. وهو محمول، وهو جثة على أعواد، يعني يساق إلى قبره بجوار صاحبيه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. ثم سلم فقل. يستأذن عمر بن الخطاب: فإن أذنت لي، يعني عائشة رضي الله عنها، فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. يعني كان يخشى أن تكون أذنت حياء في حال حياته، فأراد أن يستبرئ من هذا. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: ليشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت عائشة: أدخلوا. فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه، وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم أجمعين. وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور 23 من ذي الحجة سنة 23، وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهي السنة التي توفي لها رسول الله، ثم توفي لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وبويع لعثمان في 3 من المحرم دخول سنة 24، وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية أصحاب الشورى، ثم بقية أهل الدار، ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالثهم في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر السابق، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه، وزوده رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، وبذلك تسمى ذو النورين، لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه. ذو الحلم التام الذي لم يدركه غيره، والحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي: الحياء شعبة من الإيمان، بحر العلوم والفهم التام في كتاب الله تعالى، حتى إن كان ليقوم بالقرآن في ركعة واحدة فلا يركع إلا في خاتمتها، إلا ما كان من سجود القرآن. جامع القرآن، لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته رضي الله عنه، فجمع الناس على قراءة واحدة، يريد المصحف الإمام. منه استحت ملائكة الرحمن، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ بايع عنه حين ذهب لمكة في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيد الأكوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه، ضرب بها على الأخرى وقال: هذه لعثمان، في بيعة الرضوان لما غاب عنه. وفي الصحيح عن عثمان بن موهب وكذا موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء من قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. فقال المصري: الله أكبر. لو كان في هذا العصر لقال: ولله الحمد. قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: اذهب بها الآن معه. وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنهما، وفي فضائله منفردة، ومع غيره من السابقين تقدم أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة 35 على الصحيح المشهور، وكانت خلافة عثمان 12 سنة إلا 12 يوما، لأنه بويع له في مستهل المحرم سنة 24. وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 82 سنة والله أعلم. والرابع ابن عم خير الرسل، عن الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلما. والرابع في الفضل والخلافة ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل وأكرمهم على الله عز وجل، أعني بذلك الإمام الحق بالإجماع بلا مدافعة ولا ممانعة، ذا أي صاحب القدر العلي الرفيع، وهو أمير المؤمنين أبو الصبطين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخا شقيقا لأبيه عبد الله، وأمه فاطمة بنت عمرو. كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ولما بعث آواه الله تعالى به وحماه وهو مع ذلك على دين قومه، ولله في ذلك حكمة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول على ملة عبد المطلب، وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنهاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، وهو الذي يبلغ الكعبين. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وعند مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وهو صغير، فتربى في حجر النبوة، فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين، وهو أول من آمن من الصبيان. وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفيق الرافضة وخرصهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولهم عليه ما لم يقل قبحهم الله. مبيد أي مدمر كل خارجي نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة بالمعاصي، وكفروا أهل المعاصي والكبائر، وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دماءهم وأموالهم. ثم صار هذا الاسم عاما لكل من اتبع مذهبهم الفاسد وسلك طريقتهم الخائبة. مارق اسم فاعل من المروق، وهو الخروج من جانب غير مقصود الخروج منه. وسمي الخوارج مارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولقوله: تمرق مارقة الحديث. وعند مسلم في الصحيح ورواه البخاري مختصرا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال الرجل: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله، أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي؟ إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وعند مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الذهيبة: فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. فقال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتله وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. وفيه عنه رضي الله عنه قال، أي عند مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وفي رواية: يكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وفي لفظ قال: قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية: يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. الأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم والثناء على مقاتليهم كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية. ومبيد كل خب رافضي فاسق، الخب الخداع الخائن، والرافضي نسبة إلى الرفض وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فذك، وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشة ثم على غيرها من الصحابة، وهم أقسام كثيرة لا كثرهم الله تعالى، أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا، بل وأخبث من اليهود والنصارى السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله. كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وهم يعني السبئية الذين أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وأنكر عليه ذلك ابن عباس كما في صحيح البخاري عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، ويشتمون طلحة والزبير وعائشة ويرمونها بما رماها به ابن سلول قبحهم الله تعالى، ومنهم من يدعي أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى وسينزل كما ينزل عيسى وهم أصحاب الرجعة، ومنهم من يدعي أنه أي أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه عهد إليه ما يعهده إلى غيره وبلغه ما كتمه الناس، إلى غير ذلك من فرقهم الضالة وشيعهم الخاطئة. والمقصود أنهم فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، ومحل بسط مقالاتهم وفرق ضلالاتهم كتب المقالات. من كان بمعنى صار للرسول صلى الله عليه وسلم في مكان أي منزلة هارون من موسى عليهما السلام في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في مدة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس بنبي بعدي. هذا الاستثناء يخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط لا في النبوة، كمشاركة هارون لموسى في النبوة، إذ يقول الله تعالى: أشدد به أزري وأشركه في أمري، وقال لهما: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ولهذا قلنا في المتن: لا في نبوة لمنزلة هارون من موسى في النبوة، فلا تتوهم ذلك، يعني فيما يتعلق بعلي رضي الله عنه. فقد قدمت في فصل النبوة ما يكفي في هذا الباب لمن من سوء ظن بأخيه المسلم سلم، وهو قولي: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. وما بعد، في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. وفي الصحيحين عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال: فماذا يقول له؟ قال: يقول أبو تراب. قال فضحك وقال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لعلي اسم أحب إليه منه، أي من هذه الكنية وهي أبو تراب. قال: فاستطعمت الحديث سهلا، يعني طلب منه ما وراء ذلك. قلت: يا أبا العباس كيف؟ قال: دخل علي رضي الله عنه على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ يريد علي رضي الله عنه. قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهر علي ويقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. وفي الصحيحين عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام كذا كتب، أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، يعني بين علي وفاطمة، حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحاب. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه الكذب. قال المصنف رحمه الله: وأكثر ما يكذب على علي رضي الله عنه الرافضة الذين يدعون مشايعته ونشر فضائله ومثالب غيره من الصحابة، فيسندون ذلك إليه وهو بريء منهم رضي الله عنه، وهم أعدى عدو الله. وفي الصحيحين من طرق عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وفي فضائل علي رضي الله عنه من الأحاديث الصحاح والحسان ما يغني عن أكاذيب الرافضة، وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها. في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر معاوية سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت فثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. قال سعد: فتطاولنا لها. قال: ادعوا لي علي. فأتي به أرمدة فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ليلة فتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وفي صحيح مسلم عن زر قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، رضي الله تبارك وتعالى عنه. والأحاديث في فضله كثيرة جدا، وقد تقدم الحديث في الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه في رؤيا الرجل الصالح الدلوة التي شرب منها أبو بكر وعمر وعثمان، ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء، وكان تأويل ذلك ما أصابه رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المهرقة والأمور الصعاب والأسلحة المسلولة بين المسلمين بسبب السبائية ومن وافقهم من أهل الأمصار على قتل عثمان، وكان غالبهم منافقين وقليل منهم من أبناء الصحابة مغرورون. فحصل من ذلك في يوم الجمل وصفين وغيرهما وقائع يطول ذكرها. وكان رضي الله تعالى عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك بكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهدا في جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن والتذفيف على أهل البدع، حتى اعتدى على حياته رضي الله عنه الشقي بن ملجم الخارجي، قبحه الله وقد فعل. وذلك يوم الجمعة في وقت الفجر وهو يقول رضي الله عنه: الصلاة الصلاة. فمكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 40 عن 63 سنة. فكانت مدة خلافته كلها 4 سنين و9 أشهر إلا ليال، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع رضي الله تعالى عنه. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، فيليهم أي فيالي الخلفاء الراشدين في الفضل الستة المكملون عدد العشرة المشهود لهم بالجنة، كما في السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل علي رضي الله عنه، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح، كما قال الألباني وغيره. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك، يريد يوم أحد، ذاك يوم كله لطلحة. وفي الصحيح عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفيه عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وفيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت: يا أبتي، رأيتك تختلف. قال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة، وذلك قبل أن ينزل الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. وسائر الصحب أي بقيتهم الكرام البررة الذين هم خير القرون من هذه الأمة، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه، ثم هم على مراتبهم: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.